بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، فما زلنا في الكلام في كتاب الكفاية الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه. وكنا قد توقفنا عند رقم 85. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن جعفر بن علام الوراق، أنبانا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول حدثنا حماد بن زيد قال كلمنا شعبة بن الحجاج أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم في رجل قلنا لو كففت عن ذكره فكأنه لان وأجابنا. ثم مضيت يوما أريد الجمعة فإذا شعبة يناديني من خلفي فقال ذاك الذي قلت لكم فيه لا أراه يسعني.
نعم، هذا الأثر وإن كان في إسناده ضعف من أجل أبي الفتح الأزدي رحمه الله تعالى، وقد ضعفه البرقاني وضعفه كذلك أهل الموصل وكانوا لا يعدونه شيئا، وقال فيه الخطيب في حديث مناكير، لكن هذا الأثر جاء من عدة طرق قد أوردها الخطيب وغيره، فمنها ما سبق من رواية ابن مهدي عن شعبة وما سيأتي كذلك. والمسألة في كلام شعبة رحمه الله تعالى في أبان ابن أبي عياش، فقد ثبت كما جاء من طرق أن شعبة رحمه الله تعالى جاءه رحمه الله جاء عبد الرحمن المهدي وجاء عباد ابن حبيب جاء عباد بن حبيب كما عند ابن حبان في المجروحين، فقال إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قال تكف عن أبان ابن أبي عياش. وأبان ابن أبي عياش كان وجيها في قومه، وكان من الذين يعظمه قومه ويبجلونه ويحترمونه ويقدرونه، ولكن شعبة رحمه الله تعالى كان يتكلم فيه لأوهام وأخطاء يقع فيها في رواية الحديث، فلما كلمه في ذلك حبيب عباد بن حبيب قال أنظرني ثلاثا، يعني سأنظر في خلال ثلاثة أيام استخير وأنظر في أمري أتوقف عن الكلام في أبان أو لا. ففي اليوم الثالث إذا بشعبة ينادي عباد بن حبيب فنظر، قال فإذا بشعبة يقول إني قد نظرت في أمري فرأيت أنه لا يحل السكوت عن أبان ابن أبي عياش. هذه قضية مفصولة لابد وأن أتكلم في أبان، فكان يتكلم فيه، وهذا أورده الخطيب رحمه الله يبرهن أن الكلام في الرواة جرحا وتعديلا توثيقا أو تضعيفا إنما هو من الدين، ومن ليس من الغيبة المحرمة كما ذكرنا من قبل، بل هو من الذب عن الشريعة المكرمة. نعم.
قال أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي قال أنبأنا أبو عبد الله بن ابن محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ ببخارى قال أنبأنا خلف بن محمد قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الواحد بن رفي قال حدثنا المسيب بن إسحاق قال سمعت عثمان بن حميد الدبوسي يقول قيل لشعبة بن الحجاج يا أبا إصلام كيف تركت علم رجال وفضحتهم فلو كففت فقال أجلوني حتى أنظر الليلة فيما بيني وبين خالقي هل يسعني ذلك؟
أجلوني
فقال أجلوني حتى أنظر الليلة فيما بيني وبين خالقي هل يسعني ذلك؟ قال فلما كان من الغد خرج علينا على حمير له فقال قد نظرت فيما بيني وبين خالقي فلا يسعني دون أن أبين أمورهم للناس والسلام.
شعبة مسكين لم يكن له إلا حماره ورداءه، وكان يقول حماري وردائي للمساكين صدقة إن لم يكن في فلان ما ذكرته، يعني ما معه إلا حماره ورداءه، ومع ذلك سبحان الله، يعني لما كان يريد بذلك وجه الله عز وجل ويلتمس رضا الله ولا يلتمس رضا الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في سنن الترمذي قال من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس سخط الله من التمس رضا الناس في سخط الله وكله الله إلى الناس. فمن سعى في مرضات الله وأراد وجه الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له المودة والقبول في قلوب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا مودة وقبولا. شعب هذا الفقير المسكين جعل الله له المودة والقبول، وما زالت أقواله تنشر وتكتب وتنقل، وكان حكمه كالسيف، فإذا تكلم في راوي من الرواة وإن كان وجيها في قومه حملت كلمته. هذا أبان، يعني تأتي الوفود والرسل، مرة عبد الرحمن بن مهدي، ومرة عباد بن حبيب، ومرة جرير بن حازم، والجميع يذهبون إليه لو كففت عن هذا الرجل، لو تركت هذا الرجل، لكنه لم يكن يحابي في دينه، لم يكن يحابي. هذا أمر لا خلاف فيه، ورأى رجلا يخطئ ويهم، أو رأى أناسا يكذبون فلا يحل له أن يسكت، لكن لا يؤخذ هذا. بعض الشباب يأخذون مثل هذه العبارات، فإذا بحماري وردائي في المساكين صدق إن لم يكن الشيخ فلاني ضال من الضالين، إن لم يكن أخبث من ثور بن يزيد الكلاعي وعمر بن عبيد، ويكون هو أصلا كان بالأمس كان من المدخنين، كان من الضائعين، ثم يسر الله عز وجل بهدايته ووفقه للصلاة واستقام ولزم حلقة أحد المشايخ، وإذا به يقرأ مثلا من السنة لعبد الله بن أحمد، أو يقرأ من اعتقاد شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي، وإذا به يقف على مثل هذه العبارات، فإذا ما قيل إن الشيخ فلان قد أخطأ في الاجتهاد الفلاني فينزل هذا الخطأ منزلة الخطأ في الأصول والعقيدة، وينزل نفسه منزلة شعبة عبد الرحمن بن مهدي، ومنزلة أبي زرعة وأبي حاتم، ويبدأ بعد ذلك يسلط لسانه على الناس وهو لا يعرف شيئا في الجرح ولا التعديل، وليس عنده كذلك المؤهلات والعلم الذي يؤهله ويمكنه من الحكم على الناس. وهؤلاء العلماء لو خلي بينهم وبين السكوت لاختاروا السكوت، اختاروا السكوت، لو كفاهم أحد عن الكلام لاكتفوا بذلك، ولكن هم وجدوا أنفسهم هم البوابة التي إن فتحوها مر هؤلاء فوقعوا في الأخطاء والأوهام، ووقعوا في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، تمام؟ فتجد أن هناك من طلبة العلم اليوم من يكفيهم غيره من العلماء، واضح؟ فإذا بهم مع ذلك لا يتورعون، مع ذلك لا يتورع بعضهم عن الخوض في أعراض الناس وفي لحوم الناس، وصارت القضية كأنه من المنهج للسنة والجماعة أن يبري الإنسان لسانه وأن يقتحم وأن يلج ما لا يجوز له أن يلج فيه، فيخوض في الكلام، ويخوض في الكلام في من؟ في من زكاه العلماء أو امتدحوا العلماء أو كان من علماء السنة والجماعة ولكنه أخطأ في بعض المسائل التي قد يكون له سلف في هذا الاجتهاد، واضح؟ والمفترض في مثل ذلك أن يسعنا ما وسع السلف ولا يطعن بعضنا في بعض في مثل هذه القضايا. المهم شعبة رحمه الله يمدح في ذلك ولا يعني يجرم ولا يعاب عليه أن قام هذا المقام في الذب عن الشريعة والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام في مثل هؤلاء الرجال. هذا الأثر إسناده ضعيف أيضا فيه بارك الله فيكم فيه خلف ابن محمد وقد قلت هنا فيه صحيح لا ضعيف جدا إسناده ضعيف جدا من أجل خلف ابن محمد الخيام البخاري أبو صالح قال فيه الحاكم سقط حديثه برواية حديث نهى عن الوقاع قبل الملاعبة. هذا منكر حديث منكر منكر السند ومنكر المتن يعني نهى الرجل أن يواقع الزوجة قبل المداعبة والملاعبة إلى غير ذلك وهذا أمر جائز فعل ذلك أو فعل ذلك الأمر في ساعة. لكن المشكلة أن هذا الرجل روى هذا وفيه نكارة في السند ونكارة في المتن فهذا الأثر ضعيف جدا ولكن قد صح من وجوه أخرى لا يقال هنا فيه ماذا حسن. لماذا يا شيخ؟ لماذا لا يقال فيه حسن غيره؟ لا في شواهد مرت من قبل كلها تدور على هذا المعنى.
إنه ضعيف
جدا. إيه نعم. إسناده ضعيف جدا ومثله لا يدخل في باب الشواهد المتابعة. أحسنت. نعم.
قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنبأنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثني أبو سعد الحراوي عن أبي بكر بن خلاد قال وذو اليحيى
عن أبي بكر بن خلاد
عن أبي بكر بن خلاد عن أبي بكر بن خلاد قال قلت ليحيى بن سعيد القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين درست حديثهم خصماؤك عند الله تعالى؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب.
نعم هذا الإسناد لا بأس به فيه بعض الرجال الذين يدخلون في باب يعني تحسين ولكنه ثبت من طرق أخرى أخرج ابن عدي والحاكم وغيرهما فهو صحيح مجموع طرقه وهو كذلك دليل يستدل به الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى على منهج أهل السنة والجماعة في الكلام في الرواة وأن هذا الراوي عبد الرحمن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله جاءه رجل من أهل الفضل والزهد والورع قال كيف تتكلم في هؤلاء الناس أما تخشى أن يخاصموك عند الله سبحانه وتعالى؟ قال لا بأس أن يكون هؤلاء خصمين لا بأس أحب إلي من أن يخاصمني في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول كيف لم تذب عني هذا الكذب لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب ترى أنه كذب. فهنا لا يخشى يحيى بن سعيد رحمه الله أن يتكلم لكن لماذا لا يخشى؟ لأنه تكلم بحق وتكلم بصدق وتكلم بعلم وتكلم بعلم. أما الذي يتكلم بكذب ويتكلم بفجور ويتكلم بدون روية وبدون أدلة وبدون علم فهذا لابد أن يخشى لأن الكلام في الناس يعني من وقف وتصدر للكلام في الناس فقد وقف على شفير جهنم وسيخاصم هؤلاء جميعا يوم القيامة. إذن لا يقتحم الإنسان الكلام في الناس إلا إذا كان بعلم و بحكمة وتروي. نعم.
من طريقكم
من
بعض المفهوم
يطوركم وذكر الرجل أنه كان يختار ولا يرى لأحد من العلماء إلا إمة الأسطن. نعم. هو قلت الإسناد لا بأس به وهو صحيح في أحمد بن كامل بن خلف القاضي قال في الدارقطني كان متساهلا وربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه وأهلكه العجب كان متكبرا عند كبر فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من العلماء الأئمة أصلا كان يعني يختار ينتخب الأحاديث تمام وإذا ما طولب بالأصل والكتاب لا يضع لهم الكتاب لا يخرج أصول هذا الذي يظهر لي من المعنى. لكن لا يضعه ذلك عن مرتبة الاحتجاج. فبعض الرواة كان فيهم تيه وعجب كما ذكر في حجاج بن أرطى، لكن وكما قال الذهبي أهلكه العجب، لكن هو خلط واضطرب فضعفه لا للكبر وإنما للتخليل. كذلك ابن وارة، محمد بن مسلم ابن وارة، كان أيضا كان فيه تيه وعجب، ولذلك قيل أنه رحل أو في رحلته ذهب إلى أحد العلماء لعله لأبي نعيم أو لغيره، فدق عليه الباب فقال من بالباب؟ قال ابن وارة. قال من؟ قال أبو الحديث وأمه. قال وارة وما وارة؟ والله ما حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيه. يعني تقول لي أبو الحديث أمه وأخوه، تمام، ما يلزمنيش الكلام يعني. ومع ذلك هو ثقة.
قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على إسحاق بن علي حدثكم عبد الله بن إسحاق المدايني حدثنا يوسف بن الضحاك حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حزم بن أبي حزم عن عاصم بن الأحول قال كان قتادة يقصر بعمر بن عبيد فجثوت على ركبتي فقلت يا أبا الخطاب هذه الفقهاء ينال بعضها من بعض، فقال يا أحول رجل ابتدع بدعة فيذكر خير من أن يكف عنه.
نعم، عاصم الأحول لما رأى قتادة يتكلم في عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد إمام في معتزلة، لكن كان من أهل الزهد كما قال القائل كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، يعني لا فيه تعليق في
كلكم
يمشي رويد غير عمرو بن عبيد. الشاهد يعني يريد بذلك أنه زهد فيما عند السلطان والملك، كل يدخل يريد عطاء ونوالا منهم إلا عمرو بن عبيد، ودخل ببدعته وببلائه بهذا الزهد وبهذا الورع، ولكن هو إنسان أهلكته بدعته واعتزاله. فقتادة بن دعامة السدوسي والخطاب البصري وكان قدريا كذلك، يعني هو أيضا كان عنده كان يقول بقول القدرية، ولكن استفدنا منه هذه الفائدة لما قال له عاصم الأحول هذا الكلام، يعني كيف ينال الفقهاء بعضهم من بعض، قال رجل ابتدع بدعة فيذكر خير من أن يكف عنه، لابد من التحذير والتنفير منه حتى لا يهلك الناس، لا سيما أن يكون الرجل من أهل الخير والورع، فإن الكثير من الناس قد يغتر بورعه وبخيره ويعجب به ثم بعد ذلك يقع في ماذا؟ في البدع. مرت علينا ترجمة من؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عند أن قيل له كيف أنت أخذت العلم عن الأوزاعي وأخذت عن أنس، ها؟ لا عن الأوزاعي وعن مالك، واضح، عن أئمة السنة، فكيف دخلت في هذا التشيع؟ قال ماذا؟ زيارة من؟ جعفر بن سليمان الضبعي. قال يعني جاءنا جعفر بن سليمان الضبعي وكان من حاله كذا وكذا وكان من أيضا الزهد، واغتر عند ذلك عبد الرزاق ودخل عليه التشيع من هذا الجانب. لذلك تجد بعض الشيعة اليوم يدخل إلى بعض العامة التشيع من باب تقرب لآل البيت ومحبة آل البيت، وأن هذا من باب يعني أننا نعظم آل البيت ونحب آل البيت، ثم يقعون بعد ذلك في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن فعلا لابد من التحذير من آل البدع حتى لا يغتر الناس ببدعهم. هذا الأثر إسناده حسن وقد جاء من طرق أخرى أيضا وهو حسن. نعم، طيب نقرأ حتى نخرج من هذا الباب إن شاء الله. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أنبأنا يوسف بن أحمد الصيدلاني بمكة قال حدثنا محمد بن عمرو العقيلي قال حدثنا المطلب بن شعيب قال سمعت احمد بن محمد المكي يقول سمعت سفيان بن عيينه يقول كان شعبه يقول تعالوا حتى نغتاب في الله عز وجل. قال اخبرنا ابو الحسين
هذا الاثر ضعيف وقد جاء من طرق اخرى تعالوا نغتاب في الله وفيه من لم أقف على حاله سواء في الإسناد الذي أورده المؤلف أو في الشاهد الذي أوردته لك.
قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز قال أنبأنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال أنبأنا عبد الله بن يحيى العسكري قال حدثنا العنزي قال حدثنا سهل بن حبيب الأنصاري قال حدثنا أبو زيد الأنصاري النحوي قال أتينا شعبة يوم مطر فقال ليس هذا يوم حديث اليوم يوم غيبة تعالوا حتى نغتاب الكذابين. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا دعلج بن أحمد المعدل قال أنبأنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا عبد الرحيم بن حازم أبو محمد البلخي قال سمعت مكي بن إبراهيم يقول كان شعبة يأتي عمران بن حدير يقول يا عمران تعال حتى نغتاب ساعة في الله عز وجل يذكرون مساوئ أصحاب الحديث. قال أخبرنا ابن الفضل قال أنبأنا عبد الله بن جعفر ابن درصويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت الحسن بن الربيع قال قال ابن المبارك المعلى بن هلال هو إلا أنه إذا جاء الحديث يكذبه قال فقال له بعض الصوفية يا أبا عبد الرحمن تغتاب قال اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أو نحو هذا من الكلام. قال كتب إلي أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر أن أبا الميمون عبد الرحمن بن عبد الله البجلي أخبرهم قال أنبانا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحف فقال بين أمره فقلت لأبي مسهر أترى ذلك من الغيبة قال لا.
نعم هذه أثار صحيحة يعني وحسنة كما مر في التاريخ. نعم
شيخنا أبو فرعة
نعم وأثر هذا موجود في تاريخ زرعة دمشق في تاريخ دمشق موجود في تاريخ ولذلك قلت إسناد صحيح والأثر في تاريخ أبي زرعة ومن طريق ابن عساكر وأخرجه كذلك ابن حبان في مقدمة المجروحين. نعم.
قال أخبرني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال أنبأنا أبو بكر بن شاذان قال حدثنا أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو قراب النقشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف فلان ثقة فقال أبو قراب يا شيخ لا تغتاب العلماء فالتفت أبي إليه فقال له ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة.
لكن هذا إسناد ضعيف في أحمد المروان الدينور المالكي صاحب كتاب المجالسة وقد صرح الإمام مالك أو ضعفه جماعة من أهل العلم بل منهم من اتهمه والبعض قال كان ثقة فحال أنه ضعيف وهو أحد رواة إسناده فالأثر ضعيف.
قال أخبرنا محمد بن عمر الداودي قال أنبأنا علي بن عمر ابن أحمد الحافظ قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان النيسابوري قال حدثنا أبو الفضل أحمد بن عبد الله بن سلمة النيسابوري قال سمعت محمد بن بندار السباك الجرجاني يقول قلت لأحمد بن حنبل إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب فقال أحمد: إذن إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟
كلمة طيبة وهو أثر صحيح، وقد أخرجه المؤلف كذلك في جامع الأخلاق الراوي ومن طريق ابن الجوزي، وجاء كذلك في طبقات الحنابلة. لكن في طبقات الحنابلة قلت انظر، يعني ليس مسندا في الطبقات، لكن هذا الإسناد إسناد صحيح. وبالفعل قال الرجل هو الجرجاني أحمد: يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب، يعني إهاب وعنده ورع. لكن لا بد من التمييز بين الرواة، لأن الروايات لا تتميز صحة وضعفا إلا إذا تميز رواتها. فقال الإمام أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الإنسان والجاهل الصحيح من السقيم؟ نعم.
قال: أخبرنا علي بن أحمد المقرئ، قال: أنبأنا إسماعيل بن علي الخطبي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة، أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر عنه؟ فقال أبي: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها قال: نعم تحذر عنه.
نعم، إذن مثل هذه الآثار تدل على ما أوردها الخطيب من أجله، وهو التحذير من أهل البدع والضلال والضعف والأوهام والأخطاء والأغلاط، حفظا للسنة وتمييزا للصحيح من السقيم. ولكن لا ينبغي كما قلت أن تؤخذ هذه الآثار التي ذكرها العلماء في أهل البدع أو الأغلاط والأخطاء فتوقع ويستدل بها على أهل السنة. فنقول: إذا لم أتكلم في الشيخ فلان، طب هل الشيخ فلان كعمر بن عبيد؟ هل الشيخ فلان كأبان بن أبي عياش؟ هل الشيخ فلان كهذا المرجئ والشيعي الذي قال فيما أحمد رحمه الله عند أن سئل: أيسعني أن أسكت أم أحذر؟ فقال: إن كان يدعو إلى بدعة، يدعو إلى بدعة. أما إذا كانت من المسائل الخلافية التي لا تجر إلى الابتداع فلا ينبغي أن يشتت الإنسان الجماعة والأمة ويفرق الصف في مسائل قد اختلف فيها السلف قديما والعلماء حديثا، والله تعالى أعلم. ونقف عند باب جديد وهو باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وأنه لا يحتاج السؤال عنهم وإنما يجب ذلك في من دونهم، في درس قادم إن شاء الله تعالى.